أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن التفصيل الذي يظهر من كلام صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة بينما كان الطرفان متفقين في الحقيقة فيجب الاجتناب، وبينما لم يكونا متفقين فلا يجب. هذا التفصيل لا يستقيم ولا يصح لوجهين اعترض المصنف فيهما على ظاهر هذا الكلام، لكن قلنا إن هنا أمرا آخر يحتمل أن يكون هو المراد من هذا الكلام لصاحب الحدائق. هذا الأمر الآخر حاصله أنه هل يشترط في العنوان المحرم واقعا المعلوم وجوده بين الطرفين أن يكون حكمه على كلا تقديري الشبهة حكما واحدا أو لا يشترط ذلك؟ مثل تردد ما أين بنحو العلم إجمالا بنجاسة أحدهما، تردد النجس بين ما أين، فإن الحكم لو كان النجس هذا الماء عين الحكم لو كان النجس ذاك الماء واحد، وهو لا تشرب الماء أو لا تتوضأ بالماء أو كلاهما. أيضا ما لو فرض وجود مائعين متشابهين في الصفة يشتبه في كون أحدهما خمرة، يعني على الإجمال يعلم أن أحدهما خمر. لو كان الخمر المعلوم في هذا الطرف فالحكم يحرم شرب الخمر، ولو كان في ذاك الطرف الحكم عينه. إذا كان من هذا القبيل نقول هنا يجب الاجتناب عن الطرفين ويقبح المخالف للخطاب المعلوم. لماذا؟ لأن الخطاب يكون معلوما تفصيلا، لأنه خطاب واحد. علمت أني الآن مكلف بترك شرب الخمر، بترك التوضي أو شرب من الماء النجس، بغض النظر عن كون هذا في واقعه وكمصداق مصبوبا على هذا الفرد أو على ذاك الفرد، كخطاب علم تفصيله فهنا تقبح المخالفة. بخلاف ما لو لم يكن الحكم واحدا على التقديرين، كما لو كان التردد من قبيل أن النجس إما هذا الثوب وإما هذا الموضع الذي يسجد عليه، فلو كانت النجاسة في هذا فالحكم لا تلبس الثوب في الصلاة، أما لو كان النجاسة في الموضع فالحكم لا تسجد على الموضع، وأحدهما غير الآخر وكل منهما مستفاد من خطاب مستقل. فغاية ما يحصل هنا وجود علم إجمالي بالخطاب، هناك علم تفصيلا بخطاب لا تشرب الخمر لا تشرب الماء النجس، هنا علمت إجمالا بأحد خطابين، إما لا تلبس الثوب في الصلاة وإما لا تسجد على هذا الموضع. فيدعى هنا أن المخالفة لمثل الخطاب المعلوم إجمالا ليست قبيحة. إذا تم هذا قلنا يكون أولى منه بالإشكال ما لو فرض طبعا هذا المعنى ينطبق في محل الكلام حتى يكون كلام صاحب الحدائق محتملا له. وين محل الكلام؟ المثال والمورد الذي ذكره صاحب المدارك من كلام العلماء وأيد به رأيه، وهو مورد التردد في النجاسة أنها أصابت ماء الإناء ووقعت فيه أو وقعت خارجه على الأرض. فإن هذا من هذا القبيل، إذ لو كانت النجاسة وقعت في الإناء فالخطاب لا تشرب هذا الماء، أما لو وقعت خارج الإناء فالخطاب لا تسجد على هذه الأرض، فيمكن تطبيقه عليه. إذا تم يكون أولى منه بعدم قبح المخالفة ما لو كان المحرم المعلوم إجمالاً هو على أحد التقديرين عنوان وعلى التقدير الآخر عنوان آخر، مثل أن يدور الأمر في مايعين بين كون أحدهما نجسا وبين كون الآخر غصبا، فالتحريم على الأول للنجاسة وبعنوانها، وعلى الثاني للغصب وبعنوان الغصب. وفرقه عن السابق أنه السابق كان بحسب الفرض حكمه متعددا، لا تلبس الثوب في الصلاة ولا تسجد على الموضع، لكن لما كان كل منهما في الفرض نجسا أمكن إرجاعهما إلى خطاب واحد تحت عنوان جامع واحد، مثل اجتنب النجس، وهذا نجس هذا نجس، الماء الثوب نجس الأرض نجس، الثوب إن كان هو المصاب فنجس، الأرض إن كانت هي المصابة فنجس، وفي كل منهما خطاب واحد اجتنب النجس. اجتنابه هنا بمعنى ترك لبسه، اجتنابه هنا بمعنى ترك السجود عليه، لكن هناك خطاب يتعلق بالنجس يمكن إرجاعهما إليه. أما في هذا الذي ذكرناه فلا جامع بين عنواني النجاسة والغصبية حتى يدرجا تحت خطاب واحد، وكل منهما عنوان مستقل، وورد خطابه المستقل غير القابل للإرجاع مع الآخر إلى واحد. وأولى من الكل بالإشكال، طب هذا اتضح أولويته بالإشكال لا يمكن إرجاعه، مع أنه كالأول في أن بعض الجهات فيها اتحاد وبعض الجهات فيها اختلاف، وأقصد من الجهات الماهية والحقيقة الحكم والعنوان، فالأخير اختلف في العنوان، اللي قبله أيضا اختلف في العنوان لكن أمكن الإرجاع إلى عنوان عام أجمع، لكن الحقيقة فيهما جميعا مختلفة. أو في هذا الأخير الحقيقة متفق فيها لأننا فرضنا كل منهما مائعا، وإنما الاختلاف في العنوان غصب ونجاسة، وفي الحكم لا تغصب ولا تقترب من النجاسة مثلا، في الفرد الأول الأسبق من الكل اتفقا في العنوان، الثوب والموضع عنوانهما جميعا النجاسة، لكن اختلفا في الحقيقة واختلفا في الحكم أيضا. ففي الأول اختلاف في الجملة، وفي الثاني اختلاف في الجملة. أولوية الثاني بالإشكال أنه غير قابل للإرجاع إلى خطاب واحد، لكن في هذا الثالث الأخير الذي هو أولى من الكل بالإشكال فلا يمكن إرجاعه إلى خطاب واحد، فهو كالثاني من هذه الجهة، وفيه اختلاف في الجهات جميعا فهو أشد من الثاني في هذه الجهة. مثل ما لو دار الأمر بين أنه إما حرم علي هذه المرأة لأن أجنبية، وإما حرم علي هذا المائع لأنه خمر. فالحقيقة مختلفة لأن هذه مرأة وذاك مائع، والعنوان مختلف لأن المحرم هناك عنوان الأجنبية والمحرم هنا عنوان الخمر. والحكم أيضا مختلف لأن الحكم في الأولى لا تنظر وفي الثاني لا تشرب، فهذا أبعدها عن إمكان أن يرد إلى عنوان واحد، وأبعدها عن الأول الأول الذي قلنا فيه بوجوب الاجتناب، وهو ما يرجع ما يكون المعلوم في خطابه واحدا تفصيليا، هو أبعد الكل عن هذا، ولذلك أولاها بالإشكال. هذا كله كنا بيناه أمس، ذكرت به لنستذكر ونتمم الكلام. وقد يتوهم إمكان إدراج جميع هذه الفروض. كم فرض صار عندي؟ الكل أربعة فروض. الأول يقول فيه الخطاب معلوم تفصيلا فيجب الاجتناب، ثلاثة البقية ليس فيها خطاب معلوم إلا إجمالا، مع إمكان رد الخطابين المردد بينهما في الأول إلى خطاب واحد. يقول في جميع الفروض يعني الثلاثة، لأن الأول خلص هو يقول يجب فيه الاجتناب، وإنما الكلام في الثلاثة. الأول نحن معترفون على هذا الوجه، إنما الكلام في الثلاثة. فالمتوهم يقول يمكن إدراج جميع هذه الفروض الثلاثة التي فرض فيها خطاب معلوم بالإجمال تحت خطاب واحد معلوم بالتفصيل. ما هو هذا الخطاب؟ كيف في الثاني عملت خطاب اجتنب النجس وأرجعتهما جميعا، الثوب مثلا والموضع المشتبه نجاسة أحدهما إلى اجتنب النجس المعلوم وجود، وهذا الخطاب تفصيلا بينهما أنه على التقديرين اجتنب النجس فعلم تفصيلا. هنا اجعل الخطاب اجتنب الحرام، هذا العنوان العام للحرام الشامل كل حرام أيا كان في كل شبهة مهما كان الاختلاف بين طرفيها، اتفقا في الحقيقة أو لا، اتفقا في العنوان أو لا، اتفقا في الحكم أو لا. وارجع إلى الفروض وشوف، كان من قبيل ثوب وموضع، كان من قبيل مائعين بعنوان الغصب وبعنوان النجاسة، كان من قبيل المرأة والمائع الخمر، في الكل على كل حال ومهما كان الطرف الذي فيه الإشكال واقعا فالخطاب اجتنب الحرام. اجتنب الحرام له الثوب بلبسه، اجتنب الحرام له الموضع بسجود عليه، اجتنب الحرام اللي هو الماء أو المائع بشربه، اجتني بالحرام اللي هو الماء الآخر المخصوب بشربه، وهكذا اجتني بالمرأة بالنظر، اجتني بالخمر أو أي ماء آخر محرم بما يناسبه، في الكل اجتني بالحرام. خطاب واحد جامع يكون الحكم المستفاد منه واحدا على كل تقدير مهما كان الطرف، ويكون معلوما بالتفصيل، لأن الكل مصداق الحرام ومخاطب فيه بوجوب الاجتناب، وإن كان اجتناب كل شيء بحسبه وبما يناسبه، ففي الثوب بترك اللبس، وفي المائع بترك الشرب، وهكذا. سلماء إذا كان فقط تحريم كغصب، ترك الشرب، خب اللمس شو؟ إذا عد تصرفا فتصرف المقصود فتركه أيضا. الخمر إذا قلنا ليست بنجسة كما يقول بعض الذين لم ينالوا حظا من التحصيل مثلا، فيقول تجتنبها فقط بترك الشرب، أما اللمس فلا مانع، لا تنجس. واضح؟ بس لا تقول لي وأستطيع أن ألمسها أيضا، لا يحرم التنجيس. أقول أقصد للصلاة تلمسها وتصلي فاجتنبها، هذا المقصود. وإلا أصل اجتناب، أصل الارتكاب هكذا مجرد الملامسة للنجس، ليس فيه إشكال. على كل حال مهم اجتناب كل شيء بحسبه، والمرأة اجتنابها بالنظر وبترك النظر وبترك النكاح مثلا، وهكذا. هذا هو الوهم. لكن يشكل ويرد هذا التوهم بأنه ليس فيما بين أيدينا من الأدلة والخطابات خطاب تفصيلي واحد يتضمن النهي عن الحرام بهذا العنوان الجامع العام، وإنما عنوان أو وإنما عندنا وبين أيدينا أدلة مختلفة متفاوتة بخطابات متعددة، كل منها بعنوان وبموضوع مختص به. هنا لا تشرب الخمر، وهنا لا تنظر إلى من لا يحل إليها النظر، وهناك لا تلبس الثوب، وهنا لا تصلي في كذا أو على كذا إلى آخر. هذه الخطابات وأدلة التحريم موجودة، ما في دليل واحد اسمه اجتنب الحرام. وحتى لو فتشت يعني ووجدت في الخطابات أيها الناس مثلا اجتنبوا محرمات الله، وصحيح، بس ما المقصود بمحرمات الله؟ محرمات الله هنا عنوان انتزاع انتزع من مجموع تلك الخطابات ليشملها في حكم مشترك، وإلا فمحرمات الله المشار إليه بهذا العنوان هي هذه الخطابات التفصيلية. إذن الأدلة التي بين أيدينا أدلة مفصلة من حيث عناوين المحرمات، ينتزع منها عنوان جامع يكون الحكم فيه الاجتناب عنه، لكن هذا عنوان انتزاعي، والمدار والمناط والاعتبار في تشخيص صغرى كون الخطاب المعلوم هنا تفصيليا أو إجماليا ليس على الانتزاع بل على ملاحظة الأدلة. ليس لي أن أقول هنا ومهما كانت الشبهة هناك خطاب واحد معلوم تفصيلي، ما هو؟ خطاب اجتنب الحرام، لأن هذا معناه جعل الاعتبار في التفصيلية بكون أو بالخطاب الانتزاعي. خطاب الانتزاعي لا عبرة به، الشارع ما قال اجتنب الحرام، قال اجتنب الخمر، اجتنب الأجنبية، واجتنب النجس، وهكذا. فالاعتبار في ملاحظة كون الخطاب تفصيليا أن يكون منطبقا لأحد العناوين الواردة أو الملاحظة لكون الخطاب المعلوم وجوده بالإجمال في الشبهة معلوما على وجه التفصيل، أن يكون المتعلق للعلم التفصيلي واحدا من العناوين الواردة في الخطابات الشرعية التفصيلية. وفي هذه الموارد ليس هناك عنوان واحد وارد في خطاب واحد بحكم واحد، بحيث يكون قد علم الخطاب تفصيلا في المورد إلا في الفرد الأول من الثلاثة، إلا في الفرد الأول من الأربعة، حيث ضربنا في المثال في مثل تردد النجس بين ماءين. هنا تستطيع أن تقول الخطاب معلوم، معلوم بالتفصيل واحد، وهو لا تشرب الماء النجس، مش اجتنب النجس، اجتنب النجس يشرب، يشمل الماء النجس ويشمل البول والدم والمني وكل النجاسات أو المتنجسات. وقد يقال فيه إشكال أنه أيضا خطاب انتزاعي، لكن مثل ماءين بل الماء النجس لا يجوز شربه، هذا له دليله، لا يجوز الوضوء به، له خطابه، هذا علم بالتفصيل. أما في البقية مثل الثوب والموضع فهنا خطابان، لا تلبس النجس في الصلاة، لا تسجد في الصلاة على النجس، والقول بإمكان إرجاعه إلى واحد هو خطاب اجتنب النجس. هذا قلت الآن قد يقال فيه إنه انتزاعي، وحتى لو رأيت مثله في الخطابات الشرعية يكون من باب أنه بينت النجاسات وأحكامه بأدلة أخرى، فقيل كذا وكذا نجس، كذا كذا إلى آخره وأحكامه كيت وكيت، ثم يجيء في خطاب آخر من باب الموعظة، من باب الإرشاد إلى هذه الجزئيات التفصيلية والتنبيه عليها والتأكيد على حكمها، يقول أيها الناس اجتنبوا النجاسات التي أمر الله باجتنابها، يعني كلا على حدة، كما في خطاب أيها الناس أعظكم اجتنبوا المحرمات، إياكم أن تقعوا في حرام الله. هذا إرشاد، إرشاد وتأكيد إلى ما أوفى به تلك الخطابات على التفصيل، وليس فيه شيء جديد تنتزعه هكذا تعبر به في هذا المقام للإرشاد، لا أنه خطاب خاص له حكم خاص. فحتى هذا الأول من الثلاثة في هذا الإشكال، فضلا عن البقية في المائعين، واحد نجس وواحد غاصب، وخطابان لا تغصب ولا تستعمل النجس أو لا تشرب النجس. في المرأة والخمر خطابان واضح، لا تنظر، لا تتعرض إلى المرأة بما لا يجوز في غير المحرم مثلا أو الزوجة، ولا تشرب الخمر مثلا، خطابان. في كل هذه الفروض هناك خطابان، والاعتبار في التفصيلية بما جاء في أدلة وخطابات الشارع، لا فيما قد تنتزعه من خطابين أو أكثر. ومع ذلك يعني صحيح لم يفلح هذا المتوهم في تصوير خطاب تفصيلي في الكل ليقول على أساسه بوجوب الاجتناب في الكل، لكن ومع ذلك نقول يجب الاجتناب في الكل، الأربعة الأول والثلاثة الأخرى جميعا، وكل تفصيل من هذا القبيل فهو باطل، إذ لا فرق عقلا ولا عرفا يعني عقلائيا في قبح المخالفة للنواهي الشرعية بين الموارد المذكورة. ما دمت علمت بالنهي وكبراه أيضا معلومة، يعني الكبرى تحريم كذا معلومة في الفرض، والصغرى علمت بها ولو على الإجمال، والكبرى المعلومة في الفرض وصلتك هنا على الإجمال، يعني أنا أعرف أن الخمر حرام، أعرف أن النظر إلى الأجنبية حرام، لكن ما أعرفه منهما في المورد أحدهما على الإجمال، أصلهما ككبرى كلاهما وصل، لكن هنا في هذه الشبهة، هل هذه المرأة، هل الذي حرم، هل هذه المرأة أجنبية أو هذا الماء حرام؟ الآن في بيتي أو في موضع قريب هناك مرأة وهناك مائع، علمت إجمالا إما المرأة أجنبية لا يجوز النظر إليها، أو الماء خمر لا يجوز شربه، فوصلت صغرى مجملة ووصل معها كبرى مجملة، لأن الصغرى المجملة قد تكون بمعنى الصغرى المرددة بين طرفين مع كونها على التقديرين صغرى خطاب واحد، وهذا اللي قلنا فيه يجب الاجتناب، مثل تردد الخمر بين مائعين، أصل الخمر علمته حرمته، وهنا وصلت حرمة الخمر على كل حال، لكن في هذا أو ذاك هذا التردد، ومرة لا، كما في تردد بين هذا وذاك، والمصداق مردد كذلك حكمه مردد، لأن إما محل الإشكال هذا المصداق لأنه خمر يحرم شربه، وإما هذا المصداق لأنه أجنبية يحرم النظر إليه، لا كما في ذاك، إما هذا لأنه خمر وإما ذاك لأنه هو الخمر المعلوم، لكن لا فرق، نقول في الجميع في تحقق وصول الكبرى والصغرى، أنا عارف بحرمة الخمر وعارف بحرمة المرأة الأجنبية، وقد وصلني واحدة من الصغريين، إما المرأة الأجنبية المترتب عليها كبرى حرمة النظر، أو الخمر المترتب عليه كبرى حرمة شرب الخمر، وصلني بالعلم إجمالا بأن في بيتي أحد الأمرين، إما هذه المرأة أجنبية إما ذاك المائع خمر، ففي بيتي إما مرأة أجنبية وإما خمر، يوجد مرأة ويوجد مائع، لكن إما أن المرأة أجنبية وإما أن المائع خمر، فقد وصل أحدهما، لا فرق في الكل، كما في وصول الخمر تفصيلا قلنا يجب اجتنابه، إذا وصل إجمالا لا أدري إما هذا وإما ذاك خمر يجب اجتنابه، هذا الذي خطابه واحد تفصيله حكم واحد، كذلك إذا كنت لا أدري إما وصلني الخمر أو المرأة لكل منهما حرام وعلى التقديرين هناك تكليف بالاجتناب والتحريم، ولو ارتكبتهما علمت أن ارتكبت الحرام واقعا، ولو ارتكبت أحدهما فصادف الحرام فليس لي من مؤمن تماما كما هناك، لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق في مخالفة النواهي الشرعية بين أن يعلم المخالف بما يخالفه من خطاب على وجه التفصيل كما في الخمر المردد بين الإناءين، فإني إذا ارتكبت أعلم أني إنما خالفت خطاب يحرم الخمر تفصيلان، وبين أن يعلم بأنه يخالف خطابا من خطابات التحريم على الإجمال، حتى مثل هذا الأخير مردد بين النظر، تحريم النظر إلى الأجنبية وتحريم شرب الخمر، لذلك قلت لك هنا لو نظر إليها وشرب المائع علم أنه ارتكب الحرام، والعقل لا يعذره ويحرم عليه مثله لتحريم المخالفة القطعية للنهي، ولو ارتكب واحدا فصادف الحرام لم يعذر، لأنه يرى كما سيأتي وجوب الموافقة القطعية. لكن هذا اتركه الآن، كلام الآن في المخالفة القطعية. فلو ارتكبهما لا يعذره، لأنه يرى حرمة المخالفة القطعية حتى لمثل هذا الخطاب المعلوم على وجه الإجمال.
خروج عن أصل الفرض،
أي فرض؟
أنه في الشبهة هنا أن التردد في المكلف، في الشك في المكلف به، مع العلم بنوع التكليف.
يعني ما أيوة، النوع التكليف حرام هنا، حرام.
المجمال
نوع التكليف، نشوف شو نوع التكليف. التكليف له جنس وهو الإلزام، وله نوع وهو الإلزام الخاص. فإن كان إلزاما بالفعل فهو نوع الوجوب، وإن كان إلزاما بالترك فهو نوع التحريم. هنا علمنا بالنوع وأنه تحريم، متعلق التحريم مردد، النوع معلوم، ما في مشكلة من هذا الجهة، واضح؟ إذن لا فرق بينهما، ولذلك يقول: ألا ترى أنه لو شرب مايعا يعلم إجمالا أنه إما مال الغير المحرم بعنوان الغصب، وإما نجسون المحرم بعنوان النجاسة، فإنه في مثله لو شرب هذا الماء لا يعذر بجهله بالخطاب تفصيلا في مثل هذه المخالفة. ألا ترى ذلك؟ شيء واحد معلوم النوع التكليف فيه وهو التحريم، مردد متعلق التحريم بين كونه الغصبة أو النجاسة. فلو ارتكبته وشربته هذا الشيء الواحد، أيعذرك العقل في مخالفة التحريم؟ حتما تقول لا. يقول كذلك ما نحن فيه، كذلك ما نحن فيه، لأنه هنا أيضا علمت بنوع التحريم، وعلمت أني بالارتكاب أقع في المحرم. الفرق أنه هنا يقع فيه بارتكاب الواحد، في محل كلامنا يقع فيه بارتكاب الاثنين. ولا تقول لي ميزة الواحد أنه معلوم تفصيلا، لا، مو الواحد ما معلوم أنه محرم من جهة الغصب أو من جهة النجاسة، معلوم أنه محرم، واضح؟ ليس مثل شيء واحد علمت أنه حرام، علمت أنه مغصوب. ذاك العلم التفصيل الذي نقول فيه إنه واضح أنه علة تامة ولا يجوز مخالفته. أما هذا فشيء واحد علم فيه إحدى الجهتين، غصب أو نجاسة. هذا الماء إما غصب وإما نجس، لكن على التقديرين نوع التكليف والحرام معلوم، ويصبح مثل محل كلامنا، نوع التكليف والحرام معلوم. الفرق فقط أنه هنا مخالفة النوع بارتكاب هذا الواحد، في محل كلامنا مخالفة النوع بارتكاب الطرفين. هناك يقول لك كما لا تعذر هنا بارتكاب هذا الواحد لأن فيه مخالفة قطعية لتحريم معلوم وإن لم يعلم متعلقه وتردد بين أمرين، هناك تحرم المخالفة القطعية بارتكاب الطرفين لأنها مخالفة لتحريم معلوم وإن جهل متعلقه، وأنه هذا الطرف اللي هو المرأة أو ذاك الطرف اللي هو المائع، الأجنبية أو الخمر، لا فرق بينهما. والحاصل أن الدليل الذي تقدم في أصل المسألة لحرمة وقبح المخالفة القطعية هو نفسه يمكن تطبيقه هنا. شو الدليل الذي قدمناه في أصل المسألة؟ دليل أنه علمت بالتحريم، فإذا علمت استقل العقل بقبح مخالفته فلا يجوز ارتكاب الطرفين. هنا كذلك، فتقول إن الخطابات الشرعية المشتملة على النواهي صحية في ذواتها، خطابات متعددة، لكن بعد العلم بها هي بمنزلة خطاب واحد، بمنزلة خطاب واحد تعلق بعدة أمور. يعني بدل أن يكون قيل مثلا تحرم الأجنبية هذا خطاب، لا تشرب الخمر هذا خطاب آخر، ما أدري ماذا إلى آخره. الآن بعدما علمت بالجميع أنت تعلم بخطاب أو بما هو بمنزلة خطاب واحد جاء فيه التحريم والنهي متعلقا بأمور عدة، كأنه جاء في خطاب واحد فقال لا تنظر إلى المرأة، لا تشرب الخمر، يعني يحرم المرأة. إذا قلت لا تنظر ولا تشرب اختلف، يحرم المرأة، يحرم حتى لا تكرر، يحرم، يحرم المرأة والخمر والغصب والنجاسة وإلى آخر. خطاب واحد بالتحريم بالحكم، بالحكم مختلف المتعلق. فلا يجتمع النهي عن هذه الأمور المتعددة إذا علمنا بها إجمالا بين طرفين أو أكثر، يعني علمنا بواحد منها بين طرفين أو أكثر. مثل فروضنا علمت أن واحدا من الأجنبية أو الخمر موجود في هذه الشبهة، واحدا من النجاسة أو الغصب موجود في هذه الشبهة. إذا فرضنا العلم الإجمالي بوجود أحد هذه المنهيات حصل، فلا يجتمع حينئذ النهي عن هذه المنهيات بمثل هذا الخطاب الذي هو بمنزلة خطاب واحد بالمتعلقات متعددة مع الإذن والترخيص في ارتكاب طرفي الشبهة. كيف قلنا هناك لا يجتمع العلم بوجود الخمر اللي له خطاب يقول يحرم الخمر، علمنا أنه موجود هنا، لا يجتمع العلم بوجود الخمر وتحريمه مع الإذن بارتكاب الطرفين، لأنه يكون ترخيصا في المعصية ورفعا لليد عن حرمة الحرام. كذلك هنا هذا الخطاب الذي بمنزل خطاب واحد يحرم كذا وكذا وكذا، علم وجود واحد من متعلقاته هنا وتنجزه في هذا الواحد من المتعلقات، ولو لم أعلم أي متعلق بالتحديد لا يجتمع النهي هذا العام، هذا الخطاب الواحد العام المتعلق بالكل اللي تنجز بالعلم بوجود أحد متعلقاته هنا، لا يجتمع هذا الخطاب بالنهي عن هذه الأمور المتنجز في واحد من متعلقاته المعلوم وجوده هنا مع الترخيص في كلا الطرفين بنفس البيان الذي تقدم. واضح؟ هذا كله بالنسبة إلى المخالفة القطعية، إذن هي حرام كما في غيره من الموارد. وأما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فيقول الأقوى وجوبها، وجوبها لأن المانع عن القول بوجوب الموافقة القطعية هو إما شمول أخبار الحل والبراءة لبعض الأطراف، طبعا لا لكل الأطراف، فرغنا عن الحرمة للمخالفة يعني بارتكاب الطرفين، كلام الآن تجب الموافقة باجتناب الكل أو لا تجب فيجوز ارتكاب البعض. المانع على القول بوجوب اجتناب الكل والموافقة القطعية إما شمول أخبار الحل المختصة بالشبهة التحريمية وكلامنا في الشبهة التحريمية، وإما شمول أخبار البراءة الشاملة للتحريمية والوجوبية فشاملة لمحل كلامنا، وإما شمول وجريان البراءة العقلية في بعض الأطراف وهو قبح العقاب على ارتكاب البعض مثلا. لا مانع عن القول بوجوب الموافقة القطعية بعد العلم بالتكليف هنا والاجتناب عن الطرفين إلا القول بجريان الترخيص في بعض الأطراف، إما من جهة الشرع كأخبار الحل والبراءة، وإما من جهة العقل كقاعدة البراءة قبح العقاب بلا بيان. والكل لا يصلح أن يمنع عن القول بوجوب الموافقة القطعية، يعني الكل لا يصلح لترخيص البعض، لأن المنع عن الموافقة القطعية بترخيص البعض، فالكل لا شيء منه يصلح لإثبات الترخيص في البعض. أما النقل من ذلك يعني أخبار الحل وأخبار البراءة، الأولى مختصة بموردنا، الثانية بلحاظ عمومها للمورد للتحريمية. فأما النقل من هذا فلما عرفت سابقا من أن هذه الأخبار نسبتها إلى كل من الطرفين على حد سواء. كيف يعني؟ أو أنت تريد أن تثبت الترخيص في بعض وتترك البعض، بأي دليل؟ بدليل الحل. خب دليل الحل ماذا يقول؟ كل مشتبه حلال، كل شيء لم تعلم أنه حرام فهو حلال حتى تعلم، كل مشتبه، كل مشكوك، كل ما لم تعلم، وهذا لم تعلم وهذا لم تعلم، فنسبته إليه مع الحد سواء. فإما أن تقول بشموله لهما، والكلام عينه في مثل خبر البراءة، رفع عن أمة ما لا يعلمون وهذا لا يعلمون وهذا لا يعلمون، نسبته إلى كل على سواء. فلذلك إما أن تلتزم، يعني بدوان هذه الأخبار شاملة للطرفين، فيها المقتضي بدوان للشمول للطرفين، فإما أن نلتزم ببقاء الطرفين جميعا تحت هذه الأخبار، وهذا يستلزم جواز ارتكاب كلا الطرفين أي المخالفة القطعية، وهذا لا يجوز، فرغنا عن حرمة المخالفة القطعية. وإما أن نلتزم بخروج كلا الطرفين عنها، واضح ماذا أقول؟ في هذه الأخبار اقتضاء الشمول لهما، فإما أن لا يكون مانع عن الشمول ففيهما، وإما أن يكون مانع عن الشمول ففيهما، لكن المانع موجود وهو لزوم المخالفة القطعية. فكما نمنع عن ارتكابهما نمنع أيضا عن ارتكاب واحد، واضح؟ هذان يدخلان ويخرجان معا، أما يدخلان فواضح كل منهما موضوع للدليل، وأما يخرجان فلأنه عندما يكون مانع عن دخولها كلها جميعا مثل حرمة المخالفة القطعية واستلزام الدخول للكل للوقوع في المخالفة القطعية، طيب فأيها الذي تخرجه؟ هذا قل لماذا؟ تقول هذا إذا ارتكبناه مع ذاك نقع في المخالفة، والعكس صحيح، هذا أيضا إذا ارتكبناه مع ذاك نقع في المخالفة القطعية، كلاهما على حد سواء، هذا معنى كلاهما على حد سواء، يستويان في الدخول وفي الخروج، وليس أحدهما أولى دخولا أو أولى خروجا، فإذا كان مانع من الدخول خرج الكل ولم يصلح الدليل الذي بالأصل فيه الاقتضاء للشمول للكل، للشمول بالفعل لشيء منهما. ها؟ فإذا إما أن نلتزم ببقاء الطرفين تحتها لكنه مستلزم للمخالفة القطعية وهي حرام، وإما أن نلتزم لاستواء نسبتهما إلى الدليل أو نسبة الدليل إليهما بخروجهما جميعا، وهذا مستلزم لوجوب الموافقة القطعية. وهذا هو المتعين، لأن الأول مستلزم للمخالفة القطعية المحرمة فممنوع، فيتعين الثاني وهو خروجهما جميعا الذي يساوي الحكم بوجوب الموافقة القطعية. هذا هو الصحيح، أن تخرجهما جميعا المساوي لوجوب الموافقة، لأن إبقاءهما جميعا تحت هذه الأدلة المحللة والمرخصة مناف لأدلة التحريم المحرم الواقع. تقول رخصتك في الطرفين مع أني أعلم أن في الطرفين محرمة، حرم بخطاب شرعي، إما هو المرأة إما هو المائع، إما هو الثوب إما هو الموضع، وهكذا. فالشمول لهما مناف لهذه الخطابات التحريمية فيتعين إخراجهما. وأما القول بأنه يبقى تحت هذه الأخبار أحدهما لا بعينه، أحدهما لا بعينه، أحدهما على البدل، فهذا ممنوع، لأن المفروض أننا أخرجنا كل واحد منهما بخصوصه. كيف لو دخلا؟ كان دخل هذا بخصوصه وهذا بخصوصه. الآن للمانع أخرجنا هذا وأخرجنا هذا، أخرجنا الطرفين كل واحد منهما بخصوصيته، والواحد لا بعينه أو على البدل ليس فردا ثالثا حتى يبقى تحت الدليل والعموم بعد إخراج الطرفين بخصوصيتهما. واضح؟ هذا يعني نظير أن تقول لي أخرج زيدا وعمرا من الدار وما في غيرهما وأبقى الإنسان. كيف يعني؟ والإنسان يعني مفهوم الإنسان الذي يتحقق في أي منهما ويتردد بينهما مثلا، أو عبر هكذا أبقي أحدهما حتى يكون أقرب إلى مسألتنا. أبقي أحدهما، أخرج زيدا وعمرا جميعا كل واحد منهما، يعني هذا الخاص وهذا الخاص، ولكن أبقي أحدهما يعني الفرد اللي غير معين لا بعينه أو على البدل ليساوي إما هذا وإما ذاك. قل بعدما أخرجت زيدا وعمرا ما في شيء يصدق عليه أحدهما حتى أبقيه، فإنه ليس فردا ثالثا، وهو إما هذا وإما ذاك، وإذا خرجا لا يبقى له وجود رأسا. هذا بالنسبة إلى المانع من جهة النقل من هذه الموانع، فثبت أنه لا يمنع ولا يجيز الارتكاب، لا يمنع وجوب موافقة قطعية ولا يجيز الارتكاب في واحد من الطرفين. وأما بالنسبة للأصل العقلي، فالأصل العقلي هو قبح العقاب لمن ارتكب الحرام حتى، أو قبح العقاب لا حتى هكذا، قبح العقاب لمن ارتكب الحرام المردد كما في محل كلامنا، بين أمرين هكذا تدعي. إذا استقل العقل بهذا نقول يقبح عقاب من ارتكب أحدهما، فيجوز ارتكاب واحد ولا يجب الموافقة. أما إذا لم يستقل العقل بهذا بل استقل بخلافه فيجب الموافقة. ونحن ندعي أن العقل لا يستقل بقبح العقاب على من ارتكب الحرام المردد بين أمرين، بل ندعي بالعكس، وأنه يستقل بعدم القبح لاستقلاله بلزوم دفع الضرر المحتمل في كل منهما. وعندي علم بالحرام، إذا عندي علم إجمالي بأن الضرر يعني العقاب يترتب هنا، وفي كل منهما احتمال هذا الضرر والعقاب، مش احتمال بدوي كما في الشبهات البدوية، احتمال في طرف من طرفي العلم الإجمالي، فالعقل مستقل في مثله بلزوم دفع الضرر أي العقاب المحتمل في كل طرف. فحتى طرف واحد يقول لك يجب أن تدفع الضرر المحتمل فيه ولا يجوز لك أن ترتكبه. لذلك لو فعلت أحدهما فصادف أن يكون هو الحرام واقعا كنت مستحقا للعقاب وليس لك من العقل عذر. وبالجملة خلصتها فرغت البطارية. وبالجملة فالظاهر إذن عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية. فإن قلنا أن التكليف الحرام تكليف المعلوم بالإجمال المتعلق بالحرام هذا منجز، فكما لا تجوز مخالفته قطعا بارتكاب الطرفين، لمنافاتها للتكليف المنجز المعلوم كذلك ينبغي أن لا تجوز مخالفته الاحتمالية بارتكاب أحد الطرفين بنفس المناط، لأن ارتكاب أحد الطرفين يحتمل أنه الحرام الواقعي المنجز حرمته المقتضية عقلا لمراعاتها يعني بترك الواحد أيضا. وإن قلنا أن التكليف بالحرام المعلوم إجمالا غير منجز فكما تجوز مخالفته الاحتمالية بارتكاب أحد الطرفين تجوز في الحقيقة مخالفته القطعية بارتكاب كلا الطرفين لعدم محذور من ذلك بعد فرض عدم التنجيز، لا محذور على الأول فرضنا التنجيز، فكما هناك محذور الوقوع في الحرام قطعا بارتكاب الاثنين هناك محذور مصادفة الحرام بارتكاب واحد لأن الحرام منجز. وهنا على عدم التنجيز كما قلنا لا محذور في ارتكاب الواحد، افرض صادفه لا يكون منجزا، كذلك لا محذور في ارتكاب الطرفين لأني غايته أني أرتكب ما يؤدي إلى العلم بمخالفة التكليف غير منجز وليس في ذلك محذور، لكنك عرفت سابقا من المصنف تنجز التكليف بهذا العلم، إذن المحذور موجود واللازم منع المخالفة القطعية ومنع المخالفة الاحتمالية أيضا، فتجب الموافقة القطعية وهذا هو المطلوب. هذا إن شاء الله أقرأه لك في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين.
جريان الوصول الشرعي مو بعيد.
ليش؟
لأن